بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر عزرا الاصحاح الخامس من اول الايه الاولى: فتنبأ النبيان حجي النبي وزكريا ابن عدو لليهود الذين في يهوذا واورشليم باسم اله اسرائيل عليهم. حينئذ قام زربابل ابن شئلتيائيل ويشوع ابن يوصداق وشرعا ببنيان بيت الله الذي في أورشليم، ومعهما أنبياء الله يساعدونهما. في ذلك الزمان جاء إليهم تنتاي والي عبر النهر وشطر بوزناي ورفقاؤهما، وقالوا لهم: هكذا من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ حينئذ أخبرناهم على هذا المنوال ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء. وكان على شيوخ اليهود عين إلههم، فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس، وحينئذ جاوبوا برسالة عن هذا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر عزرا. شفنا الإصحاح الثالث الفرح بوضع أساسات الهيكل، لدرجة أن الكتاب يقول حتى أن صوت الفرح سمع عن بعد. في الإصحاح الرابع شفنا حسد الشيطان وإزاي عمل محاولات كثيرة، وفي الآخر نجح أن هو يوقف العمل، وفعلا توقف العمل في بناء الهيكل لمدة 16 سنة حتى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس. النهاردة الإصحاح الخامس هنشوف بعد ما توقف العمل إزاي الله تدخل علشان يستكمل العمل. لكن قبل ما نشوف إزاي الله تدخل علشان العمل يكمل، نحاول نتخيل الشكل أو الوضع العام طوال فترة 16 سنة اللي العمل توقف فيه. الحال إن في مذبح مبني وحوالين المذبح دوت خراب، الهيكل مجرد الأساسات اتحطت لكن لسه الهيكل ما اتبناش، والمدينة أيضا خاربة والأسوار محروقة. أولا عايزكم تتخيلوا المنظر إن إحنا بنقدم ذبيحة على مذبح وحولين المذبح ده خراب. الموضوع دوت مش قاعد يوم ولا اتنين ولا تلاتة، ده لمدة 16 سنة. فعلى ما يبدو إنه العينين اعتادت منظر الخراب دوت. يمكن في البداية وإحنا رايحين نقدم الذبيحة متضايقين من الوضع ورغبين ان يكون في تغيير، ازاي نقدم ذبيحه وسط الخراب والكسر دوت. لكن بمرور الوقت خلاص بقى ده الشيء العادي، فاعتاد الناس بعد 16 سنه ان احنا نروح الهيكل ونلاقي الدنيا خربانه وبرضه بنقدم الذبيحه. الامر الثاني اللي ممكن نستشفه في احساس الناس انه يمكن في البداية الناس كان عندها رجاء انه العمل اللي توقف ممكن يستأنف، يمكن هي كلها ايام يمكن كلها شهور، لكن بمرور الوقت سنة ورا سنة وما فيش اي تغيير حاصل، فعلى ما يبدو انه دوت اصاب الناس بشيء من الاحباط، خلاص ما فيش فايدة والوضع هيفضل كده وما فيش حاجة هتتغير. أيضا ممكن تكون في مشاعر أخرى من البعض، في نوع من السخرية، يعني أنتوا تشطرتوا وحطيتوا أساسات وديكوا مش عارفين تكملوا البن. ويمكن تنطبق عليهم كلمة السيد المسيح: إنسان وضع أساس ولم يقدر أن يكمل، فيبدأ جميع الناظرون يسخرون به، هذا الإنسان وضع أساس ولم يقدر أن يكمل. يمكن كانوا في البعض بيتريقوا عليهم: ادي كنت يعني كنت واخدين الموضوع بجدية، طب عملتوا ايه وصلتوا لايه، اهو الحال خربان زي ما هو. ممكن كل المشاعر ديت او ممكن بعض منها كان بتصيب الشعب او بتصيب القيادات ممثلة في زربابل وفي يشوع، لكن في الحقيقة انه حتى لو الناس اعتادت الخراب دوت فالله ما بيرضاش بهذا الوضع. وتدخل الله بصورة معجزية عشان يضع نهاية لهذا الحال. ودي أحبائي يعني خلتني أفكر في عمرين. الأمر الأول إنه ده حصل قبل مجيء المسيح الأول. إحنا دلوقتي راجعين من السبي أيام عزرة سنة 520 أو هنستكمل يعني بناء الهيكل سنة 520 قبل الميلاد، يعني 500 سنة قبل مجيء المسيح الأول. وتدخل الله بصورة معجزية عشان يحط نهاية لحالة التشويش والخراب اللي حصل. ففكرت، هل إن كان لا جديد تحت الشمس، هل ممكن قبل مجيء المسيح التاني، وإن كان الوضع بيشابه هذا الأمر، هل ممكن يتدخل الله بصورة معجزية مرة أخرى، حتى وإن كان البعض ممكن يكون اعتاد حال الخراب اللي حاصل، هل يتدخل الله بصورة معجزية عشان يحصل إصلاح؟ سؤال تاني سألته، إنه قبل خراب الهيكل، هنرجع بقى بالتاريخ شوية، وكان الحال في منتهى الفساد، وتدخل الله أيضا بصورة معجزية وأقام ملك تقي اسمه يوشيا، وعلى إيد هذا الملك حصلت نهضة عظيمة جدا من أعظم النهضات في تاريخ إسرائيل، وكان بعديها الخراب. فبرضو ذات التساؤل وذات التصور، هل ممكن قبل الخراب الأخير اللي هو يمثله المجيء الثاني والسماء والأرض يزول، هل ممكن أيضا يتدخل الله بصورة معجزية وتقام نهضة روحية بالحق على يد يوشيا جديد؟ يبقى لو حطيت الاثنين دول جنب بعض، يعني في الحالة دي هيبقى عندي اثنين سند من معاملات الله مع شعبه، انه قبل النهاية الله يتدخل بصورة معجزية. ان كان هنا قبل المجيء الاول بيتدخل بصورة معجزية عشان نستأنف العمل، فممكن قوي قبل مجيئه الثاني يتدخل بذات الصورة المعجزية وتحصل نهضة حقيقية. إن كان قبل الخراب اللي هو كان يمثله السبي في القديم، تدخل الله بصورة معجزية على إيد يوشيا رجل تقي وبدون أي مقدمات، وثارت نهضة عظيمة في إسرائيل. هل قبل الخراب الثاني أو الدينونة، يعني سماء والأرض يزول، هل يتدخل الله أيضا بالصورة المعجزية؟ في الحالتين دول زي ما بقولك هيبقى عندنا اتنين سند من معاملات الله، انه احتمال كبير ان الله يتدخل بصورة معجزية فائقة، حتى وان حالة الشعب في فساد زي ايام يوشيا، حتى ولو ان في حال خراب والعينين اعتادت الخراب وصال في شيء من الاحباط، بل يمكن سخرية من البعض، وتدخل الله أيضا بصورة معجزية، فالموقفين دول ممكن يدونا رجاء. طبعا أنا ما أعرفش إيه اللي يحصل في مستقبل الأيام، لكن ممكن دي تدي رجاء إنه ممكن يكون في عمل جبار سيعمل في وسط شعب الله قبل المجيء الثاني. ده اللي بتقوله كلمة الله، من يعني ما أقدرش أقول اللي بتقوله بتؤكده، لكن دي معاملات الله في القديمة. إن اتحطت مع ديت رؤى بعض من الأتقياء اللي مشهود ليهم في هذا الجيل، إنه فعلا ستقوم مثل هذه النهضة الروحية على يد إنسان روحاني يقود الكنيسة، فلما نحط هذه الأمور جنب بعض، ممكن أرى إنه من خلال معاملات الله في القديم أقدر أقول إنه ممكن كتابيا أقبل رؤى البعض بخصوص هذا الأمر. النهاية إنه الحال حال خراب، وتدخل الله بصورة عجيبة غير متوقعة من جهة الشعب، زي ما قال في العدد الأول، فتنبأ النبيان حجي النبي وزكريا ابن عدو. ربنا بعت اتنين أنبياء عشان يقيموا نهضة في وسط الشعب. لكن قبل ما نتكلم بالتفصيل عن هذه النهضة، يعني عايز أقف عند الكلمة فتنبأ النبيان. الكلام كلام النبي، سواء كان حجي أو سواء كان زكريا، لكن في الحقيقة حتى لو كان هو كلام النبي، لكن في الحق هو كلام مين؟ كلام الله. لكن لما بيقول تنبأ النبيان، إنه إن كان الكلام كلام النبي، لكن في الحقيقة اللي أمل له هذا الكلام هو الله نفسه. ده في القديم. يبقى في القديم لما النبي بيتنبأ، موسى اللي قال، زكريا اللي قال، أشعيا اللي قال، لكن في الحقيقة هو قول مين؟ هو قول الله. نفس الأمر في العهد الجديد أكده معلمنا بولس الرسول في رسالة تسالونيك الأولى الإصحاح الثاني، قال لأنكم إذ تسلمتم منا، يعني إحنا اللي وصلنا لكم لكن في الحقيقة اللي احنا وصلناه لكم ده ايه؟ استسلمتم منا كلمة خبر من الله. يبقى احنا اللي وصلنا لكم الكلمة، لكن في الحقيقة الكلمة دي جاية من مين؟ جاية من ربنا. ويمتدح بولس أهل تسالونيك يقول قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة كلمة الله. هكذا الأنبياء في القديم وهكذا أبانا الرسل في الجديد، كلمة تكلم بها أناس لكن في الحقيقة هي إيه؟ هي كلمة الله. فتنبأ النبيان مش من ذاتهم، لكن دي كلمة الله للنبي، لكن اللي وصلها لنا النبي. قلت لكم المرة اللي فاتت إنه العمل توقف لأنه كانت فيه مقاومات من الخارج، لكن في الحقيقة لما جالنا حجاي النبي كشف لنا إن الضعف كان من الشعب مش من الذين هم من خارج، لأنه الناس بدت تبني فعلا. أول ما لقت المقاومات فقالت لك بس أدم فيه مقاومة يبقى ربنا مش إيه؟ ربنا مش عايز البناء يتم، لم يحن الوقت بعد لبناء بيت الرب. طب كانت النتيجة مضى كل واحد منهم يبني بيته. بحسب الظاهر يقول لك ما هو في مقاومة، لو ربنا عايز البيت يتبني يرفع ربنا المقاومات، لكن في الحقيقة هي كانت ضعف في الشعب. علشان كده لما جالهم حجاي النبي في الإصحاح الأولاني يوبخهم قال لهم هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ يبقى دي كشفت لينا يا أحبائي أنه حتى العدو لما بيعطل العمل ففي الحقيقة المشكلة الحقيقية بتكمن في شعب الله. هو بحسب الظاهر في مقاومات، بس في الحقيقة في نظر ربنا مش المقاومات هي اللي وقفت العمل، لكن اللي وقف العمل إن قلب الشعب مش بالكامل تجاه الهيكل وتجاه ربنا. دول لما صدقوا العمل وقف، ويعني هي أهجت لوحدها وراح كل واحد لبيته، واللي بيأكد كده نبوة النبي، توبيخ النبي له. لو ما كانش النبي وبخهم نقول دي حاجة غصب عنهم، فبالتالي ما يستحقوش التوبيخ. لكن إن كان النبي بيوبخ فيبقى ربنا شايف إن في تقصير من الناس. تقولي لي فين التقصير إذا كانش الأعداء هم اللي قاومه؟ هم الأعداء قاومه ونجحوا في مقاومتهم لأن الشعب داخليا ما عندهوش إصرار على استكمال البنى. خدوا ده بقى درس. الحياة الروحية فيه مقاومات. طب هل الشيطان سلطان انه يعطل؟ لا، ماله السلطان. تقولي لي بس هو فعليا بيعطل. اقول لكم فعليا بيعطل لان المشكلة فينا احنا. المقاومة دي اتكشفت ان احنا مش جادين، ان احنا الرغبة مش قوية جوانا، الارادة مش خالصة تجاه الله. لكن لما تكون الارادة قوية في مقاومة بس المقاومة مش هتوقف العمل. فإذا توقف عمل الله يا أحبائي حتى ولو في الخارج تبدو أن في مقاومات، فالسبب الحقيقي مش المقاومة. المقاومة دي مجرد أن هي كشفت ميوعة واستهتار وعدم جدية ورخاوة في الداخل، لذلك استحق الشعب التوبيخ من قبل النبي. طيب الشعب متراخي، الشعب مش جاد، الشعب لما صدق ان الحكاية وقفت، طب هل الله يقبل هذا؟ لا، من حنان الله يا احبائي تدخل. هي دي بقى النعمة. النعمة ان الله يعطي دون استحقاق. حالة الشعب مذرية والشعب يستحق انه يكون في ذل وفعار، وما يستحقش ان يبنى الهيكل لان هم متهاونين، هم بيفكروا في بيتهم اكتر من الهيكل. هم لما صدقوا ان البنى في الهيكل وقف، عشان يبقى ضميرهم ولو بحسب الخداع مرتاح، هي وقفت. لكن نعمة ربنا بقى تدخلت رغم عدم استحقاق الناس. تدخلت ازاي؟ ان ارسل ربنا 2 من الانبياء. مش تملي ربنا بيبعت 2 انبياء في نفس الفطر. هو لم يعدم صوت النبوة من ايام صموئيل، نبي يسلم نبي، نبي يسلم نبي. عشان كده قال الكتاب انه الانبياء من صموئيل فما بعد. طب قبل صموئيل ما كانش فيه انبياء؟ لا، كان فيه انبياء، بس ما كانوش الانبياء بصورة متتابعة. لكن من اول صموئيل النبي لم ينقطع صوت النبوة الا سفر ملاخي 400 سنة قبل مجيء المسيح، وكان مجيء يوحنا المعمدان هو عودة صوت النبوة لإسرائيل. فالمعتاد ان تملي يكون في نبي في اسرائيل، لكن في مرات الفساد الشديد الضعف الشديد يبعث ربنا اتنين من الانبياء، ودي كشفت مقدار النعمة الفائقة اللي من ربنا. من اوحش الفترات اللي مرت بها اسرائيل ايام اخاب الملك، لان ايام اخاب ملك السامرة دخلت العبادات الوثنية بصورة فظة في اسرائيل. ربنا بعت اتنين من الانبياء، ايليا وإليشع. طب احنا دلوقتي في وقت التهاون بتاع الشعب ده والاستهتار، بعت ربنا اتنين من الانبياء، حجاي وزكريا، واللذيذ ان الاتنين بيكملوا بعض. حجاي شديد وابخ الناس، زكريا شجع على الاخر بكلمات تشجيع وبرؤى. ذات الامر بالنسبة لإليا وإليشع، إليا كان شديد، إليشع كان مترفق بالناس، وربنا بعت الاثنين يخدموا مع بعض. ايضا اتكرر نفس الامر قبل الذهاب للسبي، بعت ربنا اثنين من الانبياء فترات الضعف، بعت اشعيا وبعت ارميا، هما الاثنين يحذروا من السبي اللي جاي. في فترة السبي من الفترات الضعيفة جدا في تاريخ اسرائيل، بعت ربنا اثنين من الانبياء، حسقيال ودانيال. ايضا اليوم في بناء الهيكل زي ما قلنا بعت اثنين، حجاي وزكريا. ايضا قبل مجيء المسيح الثاني وفترة ضد المسيح، من امر الاوقات اللي هتمر بيها الكنيسة على الارض، برضو ربنا بيبعت اثنين، ايليا واخنوخ. فدي نعمة ربنا يا احبائي، انه الشعب ما يستحقش، الشعب استحق التوبيخ من النبي، ورغم هذا ربنا مرضاش بحالة الضعف اللي بيكتزها الشعب، لكن حرك الشعب عن طريق انه بعت اثنين من الانبياء. اكرر تاني، طب ليه بنقول حالة ضعف في الشعب؟ قلت لكم نمرة واحد، لان الشعب لما العمل وقف ما ابداش اي جدية تجاه استكمال العمل، فاستحقوا التوبيخ من النبي. الامر التاني اللي فيه ضعف، انه كنا نتوقع من زربابل ومن يشوع لما العمل يقف ينادوا بنهضة صوم وصلاة في وسط الشعب عشان الله يتحنن لاستئناف العمل. لا، العمل وقف ودول ما تحركوش، حتى القيادة لمدة 16 سنة ما سمعناش حد نادى بصوم ونادى بصلاة، في الحال حال ضعف. فتدخل الله، ازاي؟ تنبأ النبيان حجاي النبي وزكريا ابن عدو. طب ثمرة النبوة بتاعت النبيين دول، يقول في الآية 2، حينئذ قام زربابل ابن شألت يائيل ويشوع ابن يوصاداق وشرعاه ببنيان بيت الله الذي في أورشليم، ومعهما أنبياء الله يساعدانهما. كلام النبي حرك القيادتين اللي موجودين، اللي هو زربابل ويشوع، إنه يستأنفوا العمل. والحتة الحلوة في زربابل وفي يشوع، لما سمعوا كلمات توبيخ النبي ما استنكفوش وخضعوا لكلمة التوبيخ، دي حتة طيبة. الحلو في القيادتين دول انه ما اكتفوش ان يدوا اوامر للناس لاستئناف العمل، يقول حينئذ قام زربابل ويشوع وشرعاه يبنيان. يبقى الصورة المثالية للقيادة مش مجرد ان هي تدي اوامر للاخرين، لكن هم نفسهم مدوا ايديهم واشتركوا في العمل. طبعا كشفت روح التضاع في القيادة ديت، انه بيشتغلوا بنفسهم مع الناس، انه قبلوا كلمات التوبيخ من النبي، لذلك استحقوا الاثنين كلمات التشجيع من النبي. وهنا عايز اقف عند الحتة ديت، حجاي النبي وبخه، من ضمن ما وبخ الشعب وبخ القيادات، هل الوقت لكم انتم ان تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ لما استجابت القيادة للتوبيخ استحقت التشجيع. حجاي في الإصحاح الثاني، فالآن تشدد يا زربابل يقول الرب، تشدد يا يهوشع ابن يهو صداق الكاهن العظيم. ليه كلمات التشجيع؟ قال له لأنك أنت قبلت كلمات التوبيخ. ومش بس حجاي اللي شجعهم، لكن أيضا زكريا في ذات الوقت، زكريا في الإصحاح الرابع يقول إيه؟ هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم؟ الجبال، المعطلات، المشاكل أمام زربابل تصير سهلا. إن يدي زربابل قد أسست هذا البيت فيداه تتممان. وهنا أحبائي درس روحي مهم جدا. كلمة ربنا مليانة بوعود للتشجيع: لا تخف، ها أنا معك، إلك على رب همك فهو يعولك، ادعوني وقت الضيق، وعود كتير. طب ليه أنا لما بقرأ الوعود ما بطمنش؟ سؤال، ما هو وعد؟ أقول لكم، لما بنسمع كلمات التشجيع ما بنصدقهاش، لما بنسمع الوعود ما بنصدقهاش. أنا بكلمش على العقل، أنا بكلم على الداخل بتاع الإنسان، العقل مصدق، لكن لا تخف وأنا خايف، ما تقلقش وأنا قلقان، كل الأشياء تعمل للخير وأنا مضطرب، رغم أن عقلي عارف الآية. لا، أنا بكلمش على العقل، بكلم على الواقع بتاع الحياة، رغم في وعود صريحة. طب ليه مش مصدقين؟ رغم أنه في كلمة صريحة في الكتاب: إن اعترفنا بخطايانا أمين حتى يغفر لنا، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. وعود صريحة في غفران ربنا، في محبة ربنا، في صلاح ربنا. طب ليه لما بسمعها ما بتدينيش القوة دي داخل نفسي؟ أقول لكم لأني لما ربنا بيقول لي لا تشتم، لا تسرق، لا تزني، أي وصية، ما برضو ما بنفذهاش. فزي ما كلمة ربنا سلطانها ضعيف من جهة تلجيم سلوكي في الشر، فبقى تأثير كلمة ربنا من جهة الوعود والعطايا بذات الأمر. عشان كده لما زربابل ويشوع قبلوا كلمات التوبيخ وخضعوا ليها، فاستحقوا أن يتمتعوا بكلام التشجيع. كلمة ربنا ما فيش فيها نقاوة، يا أخضع للكلمة يرفضها، لكن لا، في وصية صريحة بتقولي ما تعملش وأنا بستهتر بيها. طيب في وصية صريحة بتقولي ما تخافش، بس أنا مش متمتع بالسلام. ليه؟ لأني ما خضعتش لدي. أحبائي على قد ما نخضع، ما بقولش يعني الطاعة الكاملة لأنه إحنا في الضعف، بس على قد ما فعلا القلب من الداخل يكون متهيئ بكل إصرار لطاعة الوصية ولتبكيت الروح من خلال كلمة الإنجيل ينخص القلب، على قد ما تمتع بالوعود اللي كلمة الله بتهبها لي. فزربابل ويشوع قبلوا كلمات المراجعة والتوبيخ وخضعوا ومدوش لنفسهم عزلة. احنا غلطانين، احنا كقيادة كنا المفروض نقود الشعب في صوم وفي صلاة عشان الله يتحنن، بدل 16 سنة العمل توقف فيها واحنا متكاسلين. لا، احنا نستحق التوبيخ. طب لما جت كلمة ربنا تقول يلا نشتغل، قمنا نشتغل، فاستحقوا ان يسمعوا كلمة التشجيع. كلمة التوبيخ كانت كلمة: هل الوقت لكم انتم ان تسكنوا في بيوتكم؟ كلمة التشجيع كانوا ضعف اثنين: عزوا عزوا أورشليم، طيبوا قلبها لأنها قد أعطيت ضعفين عوض عن خطاياها. بص يا أحبائي، فعلا زي ما قال القديس يعقوب: الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد لكنه يعطي نعمة أعظم ضعف. الروح اللي حل فينا الروح القدس يشتاق للحسد، يعني يخلي القلب يتحرك بغيرة تجاه المسيح وتجاه مجد وتجاه محبته. لما أخضع للروح دوت يعطي نعمة أعظم، نعمة مضاعفة. فاللي وبخ آية اللي شجع آيتين، اللي وبخ نبي اللي شجع نبيين حجاي وزكريا. طيب نكمل. لما تنبأ النبيان تجاوبت القيادة وبدوا يستكملوا العمل، يقول في الآية 3: في ذلك الزمان، وقت استئناف العمل، جاء إليهم تاتناي والي عبر النهر وتشر بوزناي ورفقاؤهما وقالوا لهم هكذا. وإحنا بنشتغل جه والي اسمه تاتناي. مملكة فارس كانت مقسمة المملكة بتاعتها على 20 ولاية، وفي كل ولاية تقيم والي. فتتناي ده كان والي الولاية اللي هي عبر النهر، النهر اللي هو نهر الفرات من الناحية الغربية، لأن مملكة فارس دي ناحية إيران، فيبقى نهر الفرات بالنسبة لها الغرب. فغرب نهر الفرات اللي هي موجودة فيها فلسطين وسوريا دي كانت تخضع لتتناي الوالي. تقولي لي طيب ما احنا هنعرف دلوقتي من الكتاب ان زروبابل كان والي على اورشليم. اه كان والي على اورشليم بس تحت قيادة تتناي الوالي، يعني تتناي الوالي له منطقة واسعة كبيرة تحتيه مجموعة ولاة منها زروبابل، يعني تتناي يرأس زروبابل في المركز. ففي ذلك الزمان جاء اليهم تتناي والي عبر النهر، وجاي معاه واحد تاني شطر بوزناي، على ما يبدو انه ممكن المساعد بتاعه، ممكن قائد الجيش بتاعه، ممكن كاتم اسراره، واحد من رجالته. وقالوا لهم هكذا، جايين بحكم السلطة بتاعتهم يحققوا في اللي بيحصل. فبيقولوا لهم في بيت الآية 3: من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ طب انت عرفت منين يا تتناي انت موجود في ناحية سوريا؟ ايه اللي عرفك انه في مباني بتتم في منطقة اورشليم؟ اكيد في شكوى راحت للوالي. يبقى اعداء اسرائيل اللي شفنا المرة اللي فاتت بعتوا شكاوي كتير، انتهت اخر شكوى لأرطحشيشتا وامر بايقاف العمل لحين ما يبت في الامر، لقوا العمل وقف فسكتوا. اول ما لقوا العمل استؤلف مرة اخرى راحوا بعتين شكوى تاني، فكان أرطحشيشتا مات وجه وراه داريوس، فراحوا بعتين شكوى لداريوس، فداريوس راح باعت ليه تتناي ايه اللي بيحصل. فتتناي رايح يحقق في الامر، فبيقول لهم من امركم ان تبنوا هذا البيت؟ سؤال تحقيق، هنشوف دلوقتي في الرد. قالوا له في السنة الاولى لكورش ملك بابل اصدر كورش الملك امرا ببناء بيت الله هذا. سألهم سؤال تاني: ما هي أسماء الرجال الآية 4 الذين يبنون هذا البناء؟ هنعرف في الآية 10: وكتبنا أسماء الرجال رؤوسهم. سألوهم وردوا. أولا هنا بالنسبة لتتناي نقدر نقول إن هو إنسان حكيم، إنسان عادل. لما وصلته شكوى بأنه في مباني بتتم ما أصدرش قرار وهو قاعد في مكانه غميضي كده وصدق الشكوى، لا، قال نحقق في الموضوع، ولما هنحقق في الموضوع هندي الأصحاب أو للمشكو فيهم حق الدفاع عن نفسه، وهو بنفسه هيروح يحقق في الشكوى عشان مبقاش في أي مجال للظلم. طبعا شيء ممدوح جدا من هذا الوالي الوثني، فراح بنفسه يسأل عشان الناس تدافع عن نفسها تقول الحقيقة: من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ طبعا برضو الرد بتاع زروبابل وبتاع يشوع كان في منتهى القوة. لما رايح يسألهم مين أسماء الرجال اللي بيبنوا، بمنتهى الشجاعة وعدم الخوف قالوا له أسماء الرجال، وهم كتبوا الأسامي عندهم. الأسماء دي معرضة للاضطهاد، معرضة أن يتقبض عليها، متعرضة للحبس، لكن في شجاعة، ودي ثمرة كلمة النبي عجايو زكريا. الكلمة ألهبت قلب الناس، إحنا هنبني وليكن ما يكن. مين اللي بيبني؟ إحنا اللي بنبني. اسمك إيه؟ اسمي كذا. فيش خوف. فعلا يا أحبائي، على قد ما نخاف الله على قد ما يتشال من قلبنا الخوف من الناس. سؤال: مش أسماء الرجال دول مش أنتوا نفسيكوا يا رجالة بقالكوا 16 سنة مستكنين وضعفين وما بتعملوش حاجة، إيه الشجاعة اللي دبت فيكوا مرة واحدة دي؟ قالوا لما سمعنا كلمة النبي خفنا ربنا، اختشينا ربنا، حسينا أن احنا كنا بنسكن ضمائرنا ونقول أن الوقت لم يحن لبناء بيت الرب. أتابي لا، ده الموضوع احنا اللي مقصرين. أتابي ربنا إرادته أن الهيكل يتبني، خلاص أدام دي إرادة ربنا احنا هنعملها. فخافوا انه يكسروا وصية ربنا، فما خافتهم من الله خلتهم ما يخافوش الناس. بصوا التحول، هم نفس الرجالة ونفس الشعب، ما انتوا بقالكم 16 سنة مستكنين وسكتين، ايه اللي جرى مرة واحدة كده جايين تبنوا وبمنتهى الشجاعة بتكتبوا اسامي الناس اللي بتشترك في البناء، والاسامي دي هترفع للملك، يعني ممكن تتحكموا. أدي تأثير كلمة الله. هم كانت ضمائرهم خدعاهم، خلاص أدم في مقاومة يبقى ربنا مش عايز، خلاص يبقى احنا كده ماش كسرين وصية صريحة. فجت لهم الوصية صريحة، أول ما شعروا إن دي إرادة ربنا فمخافة الله قالوا لا مش ممكن نكسر وصية ربنا، أدم ربنا بيقول إن احنا نبني الهيكل يبقى هنبني الهيكل. فخافوا ربنا، خافوا يكسروا وصيته، فمخافة الله طردت من قلبهم الخوف من الناس. هذه يا أحبائي علاج الخوف. احنا ليه بنخاف؟ بنخاف لأننا ما بنخافش ربنا، لكن لما نخاف الله، أما خوفهم فلا تخافوه ولا ترتعدوا بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. أما خوفهم فلا تخافوا، ليه؟ قال عشان أنتوا بتقدسوا ربنا، مهما جيهم يخوفوكم، مهما بدا أن في إيديهم صلاحيات يضطهدوكوا بيها، ما تخافوش من الحاجات اللي هم جايين يخوفوكوا بيها. أما خوفهم فلا تخافوا، الحاجات اللي هم بيخوفوكوا بيها ما تخافوش منها. طب ما نخافش ازاي؟ دول بيقولوا لنا الملك وعايزين الاسامي وهيرفعوا الاسامي للملك. قال لك قدسوا الرب الاله في قلوبكم، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. ليه؟ بعد ذلك ليس لهم ما يفعلون، بل خافوا بالحري من الذي بعد ما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. نعم اقول لكم من هذا خافوا، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. ازاي ما خافش من واحد بيقتل؟ ما ده انا خايف منه. قال مش هتخاف منه لما تخاف ربنا، بل خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خاف. يبقى علاج الخوف يا أحبائي إن احنا نخاف الله. لكن في الحقيقة لما نجي للواقع بتاع حياتنا، أنا لو يعني خطايا كتير بعملها باستهتار، باستهتار أهي كدبة كده لمجرد يعني هزار، لمجرد موقف خايب بظن انه الكذب هتخرجني منه، إيه بعمل خطيه ويا ده انا ما كنتش واخد بالي. ده كل دوت يدل يا احبائي خطايا عن استهتار. طب ايه تساوي؟ تساوي عدم مخافه الله، ما بنخافش ربنا فبنكسر وصايا بسهوله. فعشان كده بنخاف من امور كثير. لما نخاف الله يا احبائي ما نخافش من اي حاجه، وعلى قد ما نخاف ربنا على قد ما ينزع من قلبنا الخوف. عشان كده قال القديس يوحنا ان المحبه تطرد الخوف للخارج. من يحبني يحفظ وصاياي، بحب ربنا بحفظ وصايا ربنا ما بكسرهاش. على قد ما انمو في المحبه، ما هي المحبه؟ حفظ الوصيه. المحبه مش مشاعر، لا طاعه الوصيه. على قد ما طاوع الوصيه على قد ما مخافش. ولما استهتر في الوصية أقل حاجة تخوفني. فراحوا يحققوا معاه، من أمركم أن تبنوا؟ ردوا إيه أسماء الرجال؟ كتبوا أسماء الرجال. ده الشجاعة. لما ربنا لقى الشجاعة ديت إداهم نعمة في عينين المقاومين. بص يا حبايبي يعني النمو في النعمة، بصوا النمو في النعمة. موقف فيه خطية والضمير مخدرني، واصله هو الهيكل اللي اتوقف العمل فيه لان ربنا ملهوش اراده. لو ربنا له اراده كان الهيكل يتبني. خلاص ادم ربنا مش عايز، خلاص ده واحد بيضحك على ضميره، واحد بيسكن نفسه. الله من امنته من يدعني لا يمشي في الظلم، راح موضح له الموضوع بمنتهى القوه. لا انت غلطان، وان المفروض تقوم تبني الهيكل. خلاص يبقى تخديرة الضمير ديت أو خداع اللي أنا بخدع بيه نفسي، المسيح كشفه. حاجة من الاثنين، يا يستمر الإنسان بيخدع نفسه، لا 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 هو كده وربنا لسه الوقت ما جاش، لو الوقت جاي تتشال المقاومات خليك في سكة الخداع ديت. أو لا فعلا ده أنا غلطان، إيه ده أنا كنت بضحك على نفسي، لا طب هقوم وحبني خفت ربنا. يحاول العدو يهدد، مخافة الله طردت المخافة من العدو. لما ربنا لقى انه مفيش مخافة من العدو بسبب خوفي من ان انا اكسر وصيته، راح مدي ربنا نعمة. بصوا النعمة في الآية الخامسة، وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس. كانت عين ربنا عليهم. هم دلوقتي جايين يحققوا. انتوا بتبنوا ليه؟ قالوا ده امر داريوس. ايه اسامي الرجال اللي بتبني؟ فلان وفلان 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 وفلان. كان ممكن يقولوا لهم طب وقفوا لغايه ما نرفع الامر لداريوس. ومش غلط، يبقى الوضع على ما هو عليه لغايه ما المحكمه تحكم. لكن هنا بقى اتدخل ربنا، وكانت على شيوخ اليهود عين الههم، عينين ربنا حرستهم، عينين ربنا اديتهم نعمه، عينين ربنا لجمت الاعداء فلم يوقفوهم. يروح بقى الجواب لداريوس، وداريوس يبحث، وداريوس يبعث، واحنا العمل ايه؟ العمل شغال. ده شغل ربنا بقى. كانت على شيوخ اليهود عين الههم. عين ربنا يعني حمايه ربنا، يعني حراسه ربنا، يعني رعايه ربنا، يعني مهابه ربنا. طب يا ريت، طب ما تبقى عين ربنا علينا. وهي عين ربنا علينا، بس تعالوا نشوف عين ربنا بتبص فين. عيني الله تجولان الارض ليشدد مين؟ الذين قلوبهم كامله من نحو. عينه بتلف في الارض. طب عينه تبقى على مين؟ على اللي قلبه كامل تجاه الله. الى هذا انظر. مين يا رب؟ المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلام. ادي اللي ربنا يبص له. شوفوا كل الوصايا على ناس تخاف الله. يعني ايه تخاف الله؟ يعني توقر وصية ربنا، تقدس الرب الاله في قلبها، ما تستهترش بوصية ربنا. يقول الكتاب عين الرب على خائفيه والرجين رحمته. اخاف الله يعني ما اكسرش وصية ربنا، اخاف اكسر وصايا. كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله، رغم ان ما كانش في وصيه مكتوبه ايام يوسف. طب بالاكثر احنا. ايضا المزمور قال عيني الرب على الصديقين البار. البار يعني العادل، يعني اللي يدي لله حقوقه. عيني الرب على الصديقين واذنيه مصغيتان الى طلبتهم. عينين ربنا تملي على مين؟ على الانسان اللي يخاف وصيه ربنا. وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم، فما قدروش يوقفوا العمل. بقية الإصحاح الخامس كله من الآية 7 لغاية الآية 17، الوالي هيبعت رسالة إلى داريوس يكتب له فيها القضية، والكتاب ذكرها كما كتبها تاتناي الوالي. هنا هيجي السؤال، طب دي رسالة بعتها الوالي لداريوس الملك، يعني مراسلات سياسية، طب وتكتب ليه في كلمة الله؟ واخدة من الآية 7 للآية 17 في الإصحاح الخامس. أولا كتبت علشان تكشف لينا قد إيه إن عزرا كان دقيق في كتابة السفر. هو مش موجود مع اليهود اللي موجودين في السبي، لكن هو لسه مش موجود مع اليهود الموجودين في أورشليم، لكن هو لسه في السبي. فمن تدقيق عزرا في تتبعه للأحداث، وتذكرنا بقى بكلمة القديس لوقا، إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، رأيت أنا أيها العديد ثأوفيلوس أن أتتبع كل شيء بالتدقيق. أنا دققت في كل مصدر أنا باخد منه الأخبار بتاعتي. ومع تدقيق الكاتب هناك عصمة الروح فيما ينقله، بس دي كشفت قد ايه دقة عزرا في تسجيل الأحداث. طيب الأمر الثاني بقى الأهم، إن الروح القدس أراد إن هذه الرسالة تكتب في الوحي لأنها هتكشف قوة إيمان القيادة، وهتكشف عجائب الله وعمله في وسط شعبه وفي وسط غير المؤمنين. فهي كتبت لتمجيد ربنا ولتمجيد عمله. تعالوا نشوف الرسالة اللي بعتها الوالي لداريوس. أولا كنظرة عامة للرسالة هنجد أنه الوالي تجاهل تماما أمر أرطحشيشتا بوقف العمل، ما جابلوش سيرة الموضوع دوت. قال له في ناس بيبنوا، رحت بنفسي سألتهم بتبنوا بأمر مين ومين اللي مشترك في العمل، فقالوا لي ان احنا معانا أمر من كورش الملك، والناس اللي بيشتغلوا في المباني هم فلان وفلان وفلان وفلان، معايا أساميهم. تجاهل تماما ان الناس دول من ايام كورش بنوا وجه ارتحششتا اوقف البناء. طب سؤال، لماذا تجاهل الوالي امر وقف البناء على يد ارتحششتا؟ قال لكم سببين. السبب الاولاني انه عرفنا من سفر دانيال ان شريعه مادي وفارس لا تنسخ، يعني ان ملك اصدر قرار لا يمكن يلغيه، لا يمكن يصدر قرار عكسه، مفيش حاجه تنسخه. فكورش اصدر الامر وبناء الهيكل، جاء ارتحششتا لغى امر كورش، في حين ان الدستور بتاع المملكه انه شريعه الملك لا تنسخ. فقال ما يليقش اطلاقا ان راجل تصرف بخلاف السائد في المملكه ان انا اذكر الخزي اللي هو عمله. دي نمره واحد. نمره اتنين، انه الوالي كان بيحترم جدا كورش زي ما كل مملكه فارس تحترم كورش، لانه ده مؤسس المملكه العظيم، فشعر انه لا يليق بالملك العظيم كورش ده انه يصدر قرار ويجي واحد زي ارتحششتا يكسر، دي تقلل من كرامه العظيم كورش، فتجاهل امر ارتحششتا بوقف البناء. طيب تعالوا ندخل بقى لكلام الجواب الرساله. قال له في الآية 8 بعد ما اداله السلام، قال له في الآية 8 ليكن معلوم لدى الملك إننا ذهبنا إلى بلاد يهوذا. أنا سافرت بنفسي، لما سمعت الشكوى رحت حقق فيها بنفسي. ليكن معلوما لدى الملك إننا ذهبنا إلى بلاد يهوذا إلى بيت الإله العظيم. إيه ده؟ تتناي راجل وثني، لكن اللي في قلب تتناي، اللي في 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 اعماقه من جوه، انه الاله بتاع العبرانيين ده اله عظيم. من اين لهذا الرجل الوثني ان ينتع يهوه بهذا الوصف؟ اذا ده ربنا بيشتغل في قلب الوالي الى بيت الاله العظيم. ده اله انت ما بتعبدهوش، اله انت ما تعرفهوش. واضح انه في معاملات من الله مع هذا الولي. يكمل في الآية 8 يقول وإذا به يبنى بحجارة عظيمة ويوضع خشب في الحيطان. بصوا إزاي يمجد الله في هذا الكلام، وهذا العمل يعمل بسرعة وينجح في أيديهم. شهادة إنه اللي بيشتغل في العمل ربنا بنفسه، واللي بينجح العمل ربنا في نفسه، يبقى إلههم راغب في إتمام العمل. دي شوية ناس بسطة وغلابة وفقرة ومش أصحاب مهارة في البناء. اليهود ما لهمش في المباني، فموش في المباني. طيب هذا العمل يعمل بسرعة وينجح في أيديهم، يبقى دي شهادة لعمل الله في وسط شعبه. وشهادة من مين؟ من الذين هم من خارج، من رجل مش مؤمن. أيضا يكمل يقول له لما رحنا سألنا سؤالين، الآية 9 حينئذ سألنا أولئك الشيوخ وقلنا لهم هكذا. سؤال الأول، من أمركم ببناء هذا البيت وتكميل هذه الأسوار؟ سألناهم السؤال الثاني الآية 10 وسألناهم أيضا عن أسمائهم لنعلمك وكتبنا أسماء الرجال رؤوسهم. احنا رحنا وتحققنا وسألنا وكتبنا الأسامي عندنا. وبمثل هذا الجواب جوابوا قائلين، احنا رحنا سألناهم سؤالين ردوا علينا قالوا الآتي. بصوا بقى الكلام اللي هيتقال بقى كشف قوة الإيمان. بيقول لهم السؤال الأولاني مين أمركم ببناء البيت؟ الرد كورش اللي أمر. نعم ده رد اللي الخوافين، لكن رد رجال الإيمان. بصوا يقولوا ايه، نحن عبيد إله السماء والأرض ونبني هذا البيت. العبد يسمع إرادة سيده. مين اللي أمركم؟ قالوا له احنا عبيد إله السماء والأرض. يعني ضمن الأمر جه من مين؟ من إله السماء والأرض. فين إله السماء والأرض؟ قال أصله حجاي وزكريا جيهم قالوا لنا إن ربنا بيقول ابنوا البيت. فإجابة إيمان من القيادة. الوحي بيكتبها مش مجرد سجل سياسي، دي شهادة لإيمان الناس دول. بصوا الجرأة اللي بيتكلموا بيهم، دي مجاهرة الإيمان، دي عمل كلمة الله في القلوب، دي نفد من قلبهم الخوف من القيادات الزمنية. نحن عبيد إله السماء، احنا عبيده، في عبد ما يسمعش كلام سيده؟ سيدنا اللي أمرنا ان احنا نبني، وسيدنا ده مين؟ ده إله السماء والأرض. نحن عبيد إله السماء والأرض ونبني هذا البيت. يكمل ويقول الذي بني قبل هذه السنين الكثيرة، ده بيت إلهنا، ده مبني من زمان، من سنة 959 قبل الميلاد، يعني من حوالي 430 سنة تقريبا سليمان بناه، وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل وأكمله. احنا مش بنبني من لا شيء، ده المبنى ده كان موجود من الأول، وبناهلنا ملك عظيم وبناه في صورة عظيمة جدا. الكلمات دي تحسسنا انه الناس دول بيعملوا عمل الله. انت بتسألنا مين اللي أمرنا؟ ده عمل ربنا، فتدل على قوة إيمان. ما فيش ميوعة في الرد، يعني ايه؟ طب يا جماعة لا، خدوا بالكم، لحسن الكلام ده يزعل الملك، لحسن حد يروح يشتكينا. لا لا لا، في جرأة، والجرأة دي والمواجهة الشديدة دي مع العدو كسرت الأعداء. مرات كتير الميوعة في الرد تخلي العدو يتجبر علينا. صدقوني يا أحبائي، كان في كاهن ماشي في الشارع وقابلته إنسانة منقبة، قالت له يسوع المسيح ابن الله؟ قال لها نعم يسوع المسيح ابن الله. قالت له بالحق، وراحت منزلة النقاب. صدقوني يا أحبائي، وكملت ماشي في الشارع. في ساعات الواحد يقول لك يا عم احنا ايه، مش عايزين يعني نخلي بس الدنيا كده بس، عشان لا 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 لا، في جرأة إيمان، في جرأة إيمان. هي من المتنصرين، بس يعني كان موقف قوي من الكاهن، انه الكلمة كانت قاطعة، فرحت مأكدها له بما هي تؤمن به دون النظر للشكل الخارجي. فالرد بتاعهم ايه؟ في احساس بان احنا بنعمل عمل الله، مفيش ميوعة في الرد، في جرأة في الكلام. لو فكرنا في رد فعل العدو، طب انا لما اقول له كده هو يفهم، هنفشل. هما بصوا، دي يا احبائي مش قصارة قلب، دي مش يعني حمية كده شباب، لا 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 لا، دي قوة ايمان. نبع منين؟ نبع من مخافة الله والطاعة لوصيته، بس ملهاش مصدر غير كده. لكن الحمية والحماس الوقتي لا 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 لا، قدام المشوار الطويل كل ده يطفي. مش بقولكم مش قدام تهديد ولا قدام عذاب، قدام طول المشوار الحمية دي تهبط. لكن شرارة الإيمان لا تزداد توهج. نحن عبيد إله السماء والأرض ونبني هذا البيت الذي بني قبل هذه السنين الكثيرة، وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل وأكمله. طب مدام إلهكم إله السماء والأرض وهو صاحب الأمر من سنين قديمة لبناء البيت، كان البيت يتهد ليه؟ ما كان إلهكم حافظ لكم عليه؟ بصوا، اتضاع القيادة واعترافها بخطأها. الآية 12، ولكن بعد أن أسخط أباؤنا إله السماء، إحنا زعلنا إلهنا، احنا اغضبنا الهنا، احنا اسخطناه، دفعهم. بصوا يا احبائي، بصوا للي بيسال ليه الرساله دي كتبت في كلمه الله، لانها فيها اعلاء لمجد الله، فيها يعني اعتراف قوي بعمل الله في وسط التاريخ. ولكن بعد ان اسخط اباؤنا اله السماء دفعهم، الهنا هو اللي دفعهم، ليد نبوخذ نصر ملك بابل الكلداني الذي هدم هذا البيت وسبى الشعب إلى بابل. إحنا الهيكل بتاعنا ما تهدش لأن نبوخذ نصر قوي، إحنا الهيكل بتاعنا ما تهدش لأن إله نبوخذ نصر أقوى من إلهنا، إحنا الهيكل بتاعنا تهد لأن إحنا زعلنا إلهنا، فإلهنا هو اللي سلمنا للسبي. بصوا الاعتراف يا أحبائي بخطاياهم، واعتراف بسلطان الله. نبوخذ نصر لا، ده ما عملش من دماغه، ده نبوخذ نصر كان عبد بيشتمم مشيئة إلهنا. إيه العظمة دي؟ إيه قوة الإيمان دي؟ إيه الشهادة القوية لله دي لإنسان وثني وتعلن لملك وثني في وسط عالم وثني بكل جرأة. واللي بيكلموا دول إيه أحبائي؟ اللي بيكلموا دول شوية ناس مساكين، ناس فقراء، ناس غلابة، ناس بلا مملكة وبلا ملك، لكن الملك الحقيقي بتاعهم ربنا هو اللي ادهم الجرأة دي. يختموا بقى الكلام في الآية 12 على إنه في السنة الأولى، على إنه يعني دي بقى إيه؟ يعني دي بقى يعني لو أنت بقى بتسأل عن حاجة بقى في الأرض، على إنه في السنة الأولى لكورش ملك بابل أصدر كورش الملك أمرا ببناء بيت الله هذا. لو أنت بقى بتدور يعني على القرارات السياسية، كورش أصدر أمر. وأيضا هنا شهادة لله، كورش العظيم في مملكة فارس، إيه اللي يعنيه أن يبنى هيكل لإلهنا؟ لا، ده إلهنا اشتغل في قلب كورش وخلى كورش العظيم بتاعكه هو اللي أصدر أمر ببناء الهيكل، فهي أيضا شهادة لله والعمل ربنا. شهادة أخرى لعمل الله في الآية 14، حتى أن أنية بيت الله هذا التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذ نصر من الهيكل الذي في أورشليم وراح ودها في الهيكل اللي في بابل، أخرجها كورش من الهيكل اللي في بابل وأعطيت لواحد اسمه شيشباسر الذي جعله وليا. أنا هقول لك حاجة تانية تعظم إلهنا وتمجده. الهيكل بتاعنا دوت يوم ما تهد، نبوخذ نصر خد أنية الذهب والفضة، وإلهنا ظل محافظ على هذه الآنية. ليه؟ لأنه إلهنا عايز الهيكل يتبني تاني، فحافظ على الآنية كإعلان لعودة الهيكل مرة أخرى، حافظ لنا على الآنية. آنية الذهب وآنية الفضة كان سهل أنه أي ملك يصهرها ويستخدم الذهب والفضة اللي فيه، لا، إلهنا حافظ لنا عليها ورجعت وتحطت في الهيكل. شهادة أخرى لإيه؟ لعمل الله. يبقى الرسالة اللي اتبعتت يا أحبائي مش مجرد رسالة سياسية، والي بيخبر ملك طب وليه تكتب في كلمة الله، لا، دي فيها شهادة قوية لعمل الله. طيب في الآخر تتناي بيبعت الرسالة دي ليه؟ قال له في الآية 17 والآن إذا حسن عند الملك، احنا بقى بعتين لك الكلام ده عشان نقول لك فليفتش إن حسن عند الملك. لو الملك حب يعمل كده، فاكرين المرة اللي فاتوا قلت لكم كانوا بيكلموا الملك بطريقة لطليق، نحن نعلم الملك، نحن نخبر الملك، بص الأسلوب طبعا، والتاني كان الشيطان متملك عامي ذهنه، لكن بص الأسلوب اللي تخاطب به الملوك. والآن إذا حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك. لو الموضوع ده يرضي الملك هو حر، احنا بس مش احنا بنقول لك، مش احنا بنعرفك. والآن إذا حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل، لأنه معروف أنه بابل فيها الأرشيف بتاع المملكة، فلو يعني أنت تستحسن يا جلالة الملك داريوس أؤمر أن يفتشوا في الأرشيف ويشوف هل كان قد صدر أمر من كورش الملك ببناء بيت الله هذا في أورشليم. اتحقق انت بقى بنفسك ان حبيت هل فعلا اللي بيقولوه ده صح. في كل الحالات ليرسل الملك إلينا مراده في ذلك. انت حبيت تتحقق، ما حبيتش احنا في النهاية ابعت لنا ايه رغبتك في الأمر دوت. وليرسل الملك إلينا مراده في ذلك، كلنا نعمل معهم ايه امر. بصوا بصوا اسلوب مخبط الملك، يعني احنا رافعين لك الامر وانت قول لنا نعمل ايه. اذا كانت الملوك الارضيه تخاطب بهذه الصوره، فكان بالاولى ملك الملوك ليرسل الملك الينا مراده في ذلك. ريتنا احبائي لما نتكلم مع ربنا، يعني أقول إيه؟ نكلمه بالطريقة المؤدبة دي، ليرسل الملك إلينا مراده في ذلك. أنت قول لنا نعمل إيه؟ مش إحنا اللي نقول لربنا اعمل واعمل واعمل واعمل، وبقت شغلة ربنا تنفيذ رغباتنا. لا، ما يرجش، ما عيب 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 إن إحنا نكلم ربنا بالطريقة دي. حتى لو ربنا بيقول لنا لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لكن برضو احنا لما نقف قدامه نقول له اللي قالته مريم ومارث هو ذا الذي تحبه مريض بس كده. طب يعمل ايه؟ برضو احنا نقول يعمل ايه؟ هو لا يعمل ايه، احنا بس بنقول له لتعلم ترضاتكم لدى الله. طيب ايه رد الملك؟ ما احنا ما ينفعش يعني نسيب الموضوع كده بدون ما نعرف رد الملك. فنشوف الإصحاح السادس رد الملك، يقول في الآية الأولى: حينئذ أمر داريوس الملك ففتشوا في بيت الأصفار، الأرشيف يعني. بس خد بالكو يعني عشان نحس بالموقف، زمان الكتابات ما كانتش في ورق زي دلوقتي أو كمبيوتر، لا دي الكتابة زمان كانت تبقى على جلد حيوانات، يعني الكلمتين الصغيرين دول ياخدوا بتاعة جلد قد كده وتتبرم على شكل درج، والبعض كان يبقى على قطع خزف أو صلصال، يعني الجواب عايز له حتة كده نص متر في نص متر. تصوروا بقى احنا بندور على جواب بقاله 16 سنة فترة توقف العمل، وجواب مش مستند رسمي يخص المملكة، ده مجرد قرار الملك قال ابنه بيت ليهوى في أورشليم، يعني في الأرشيف. ما يعني احنا من القرارات العسكرية والقرارات السيادية، يعني احتمال العثور على هذا القرار ضئيل جدا. ثانيا الراجل قال لنا نفتش فين؟ نفتش في بابل، لأنه بيت الأصفار موجود في بابل. طب فتشنا في بابل ما لقيناش، لأنه أتاب الجواب ما كانش محطوط في الأرشيف بتاع بابل. بصوا في الآية 2: فوجد في أحماثة، أحماثة دي عاصمة مادي وفارس، يعني كان في احتمال كبير جدا إن الجواب ده ما يتلقيش، اللي هو أمر الملك كورش بالبناء. زي ما قلت لكم من جهة حجم الكتابات، من جهة المدة الزمنية بقى له 16 سنة، من جهة إنه كتاب مش أساسي في سجلات المملكة، من جهة إنه إحنا توجهنا وإحنا بندور في بابل أرشيف بابل ما لقيناهو، خلاص يبقى أسهل حاجة لا عم الملك ما فيش قرارات. لكن تدخل الله يا أحبائي، مش عارف يعني مين اللي راح يدور في أحماث إذا كنا بندور في بابل، إزاي يعني حد اتحرك إن إحنا نشوف مكان آخر في سجلات أخرى للمملكة رغم إنه التوجه كله إن إحنا نروح ندور في بابل؟ واضح إنه يد الله بتتدخل، وتتدخل زي ما بقول لكم في حفظ مستند من 16 سنة مش ذو قيمة بالنسبة للمملكة، لكن دي عناية الله، دي إيد ربنا. فوجد في أحماثة في القصر، أتري ما طلعش في مبنى الأرشيف خالص. مين اللي راح يدور هناك يا أحبائي؟ يعني أنا مستغرب، أنا عايز أعرف، يعني الملك أمر بأن احنا ندور في الأرشيف في بيت الأصفار ما لقيناش في بيت الأصفار. حينئذ أمر داريوس الملك ففتشوا في بيت الأصفار وجم قالوا له ما فيش حاجة، خلاص ما فيش. إيه اللي حرك ومين اللي اتحرك علشان في أحماثة في القصر في بلاد مادي إلى الدرك؟ طبعا واضح، واضح يد الله العجيبة. فوجد في أحماثة في القصر الذي في بلاد مادي درج مكتوب فيها كذا، تذكار. لا ال- 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 الجواب ده معنون بإيه؟ تذكار. في السنة الأولى لكورش الملك أمر كورش الملك من جهة بيت الله في أورشليم ليبنى البيت المكان الذي يذبحون فيه ذبائح ولتوضع أسسه. عثر على القرار، طبعا خدت وقت الحكاية قبل ما الجواب سافر، ودول قعدوا يدوروا، وبعد كده راح يدوروا في أحماثة، وطبعا التانيين لسه ايه مستمرين في البناء لأن عين إلههم عليهم فلم يتوقف العمل. لكن استوقفتني الكلمة البيت المكان الذي يذبحون فيه ذبائح، بيت ربنا المكان اللي فيه الذبيحة، أي مكان مفهوش ذبيحة ما يبقاش بيت ربنا. طيب قعدنا نقدم ذبائح دموية لغاية ما جه حمل الله. يبقى المكان اللي مفهوش حمل الله، المكان اللي مفهوش فيه ذبيحة المسيح، المكان اللي مش مرفوع فيه صليب المسيح، يبقى ما بقاش بيت لربنا. لأن بيت ربنا البيت المكان الذي يذبحون فيه ذبائح. الرائع في أمر كورش، بصوا قال إيه في الآية 3: ليبنى البيت ولتوضع أسسه، ارتفاعه 60 ذراعا وعرضه 60 ذراعا. إدى المقاس الأقصى، ارتفاعه وعرضه ما يزيدش عن كده. لكن في الحقيقة البيت لما اتبنى اتبنى مقاس هيكل سليمان، طوله 60 ذراع وعرضه 20 ذراع. لكن هو قال أقصى مقاس 60، سواء كان طول أو عرض، وأقصى ارتفاع 60، ما تزودوش عن كده. لا، هو ما تعملش كده خالص، هو تعمل 60 في 20 بحسب أوامر الله اللي اعطيت لسليمان، اللي هو كان المكت اللي داود سلمه لسليمان لو ترجعوا في بناء الهيكل. فيبقى حدد مقاسات البيت. طب في الآية 4: بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وصف من خشب جديد. كمان حدد مواصفات البناء، دي كراسة مواصفات شروط تحت المباني. البناء حجارة عظيمة، وكل 3 صفوف حجارة تتحط خشبها. أولا ليه قال حجارة عظيمة؟ لأن الشكوى اللي اتبعتت إن الناس دول بيبنوا بيت إلههم بحجارة عظيمة. الموضوع ده أثار حنق الأعداء. يعني مش بس إن هم بيبنوا البيت، لا، دول جايبين حجارة كبيرة. فإذا بالقرار بتاع كورش إنه فعلا الهيكل يتبني بحجارة كبيرة. طب ده المعنى الحرفي. طب المعنى الروحي ايه؟ الحجارة ديت كونوا انتم ايضا مبنيين بيتا روحيا حجارة حية. يبقى مين الحجارة العظيمة ديت؟ دول المؤمنين. الحجارة العظيمة دي غايظة الاعداء. يعني القضية مش بس قضية إن هيكل بيتبني، لا، نوع الحجارة غيظانة، نوع الحجارة متضايقين منها. قال لك أصل حجارة إيه؟ حجارة عظيمة. مين الحجارة ديت يا أحبائي؟ إحنا بيته نحن، إحنا الحجارة. طيب إحنا حجارة عظيمة في الحقيقة يا أحبائي، يعني هو اختار مين؟ اختار مين؟ لما جه يختار الرسل الـ12 اللي ما اختار واحد منهم من الكهنة ولا حد من الكتبة ولا حد من الفريسيين، اختار صيادين جهلة عشرين منبوذين، اختار الجهلة، اختار الضعفة، اختار الفقراء، اختار المصدرة اللي الناس بتزدري بيه، هو اللي صيرهم حجارة عظيمة. يبقى احنا حجارة عظيمة مش بزواتنا، احنا في عينين الأعداء حجارة عظيمة. أحبائي رائعة خالص، إحنا في عينين الأعداء حجارة عظيمة. والواحد، أنا هضحك على نفسي، أنا غافل عن نفسي، ده أنا عارف نفسي، ده أنا غير موجود. اختار الغير موجود، اختار اللي وجوده زي عدم وجوده. بصدق يا أحبائي، تصوروا لو أنا ما كنتش جيت البشرية ولا يعني ولا حاجة، يعني ده يمكن كان يبقى أحسن، ده يمكن كان يبقى أحسن. حاجة ملهاش قيمة. يعني تقولوا لي مثلا واحد زي أينشتاين، ده جه كان له يعني عمل كبير. أينشتاين كان إنسان مؤمن، لكن ليس كثيرين شرفاء حسب الجسد. لكن أنا دلوقتي مش ببص لدي، أنا ببص إن واحد زي أينشتاين ما كانش جه في التاريخ. نيوتن كان إنسان مؤمن، مؤمن بالمسيح، محب للمسيح، تقي، وكتب كلام حلو عن المسيح. لكن سبكم دوت، يعني دول لو ما كانوش كأشخاص حتى دلوقتي، لو دو جيهم في العالم، دو عملوا طفرة في التاريخ. دول مهمين قوي، دول علامات في تاريخ البشرية، المسيح له منهم. لكن سيبوكم من دول، ليس كثيرون شرفاء حسب الجسد. لا، تعالوا بقى لحالاتي، جيت ما جيتش ولا خالص. طب في عينين المسيح احنا حجارة عظيمة، مين اللي خلانا عظماء؟ هو اللي يرتبط بالعظيم يصير عظيما. في نشتي العظيم أبا أنطونيوس، ايه اتصوروا لو أبا أنطونيوس ما ارتبطش بالمسيح؟ حتى شاب غني ماشي، ما ايام الارض جه ناس اغني وجه وعاش وماتوا مع السلامة عم. انت خلاص هي إيه؟ لا انت اول واحد ولا انت اخر واحد. طب ليه صار العظيم أنطونيوس؟ لانه ارتبط بالله العظيم الابد، فصار حجارة عظيمة. يبقى العظمة مش من ذواتنا يا احبائي، العظمة من ارتبطنا بالله فصرنا عظماء. ثلاث صفوف من حجارة عظيمة وصف من خشب. طبعا الخشب يفكرنا بالصليب، هو في البنى زمان ما كانش فيه ملاط اللي هو المونة يعني، فكان يحط طوبة جنب طوبة، ما فيش حاجة ماسكاهم. طب ما المبنى هيقع؟ لا طبعا الحجارة عظيمة، يروح حاطين له خشب، فالخشب يعمل ايه؟ يربط الحجارة ببعض. احنا اللي جاي من الشرق واللي جاي من الغرب، واللي متعلم واللي نص تعليم واللي جاهل واللي غني واللي فقير والصعيدي والفلاح والامريكاني والهندي اللي ربطنا ببعضين خشب، خشبة جديدة، خشبة نوع جديد، خشبة الصليب عملت ايه؟ ربطت المؤمنين ببعض. احنا كلنا احبائي اللي بيجذبنا، كلنا منجذبين لبؤرة واحدة هي الصليب، فدي الخشبة اللي بتربطنا ببعض. لو شلناها كله يتهاوى، لو ما في الصليب خلاص اهو اي ناس زي اي فئة زي اي معتقد اهو كله كده حاجات هشة جنب بعضيها. لكن الصليب الخشب هو اللي ايه؟ هو اللي ربطنا ببعض. ثلاث صفوف، يمكن مثال الثالوث، الاب اختار، الابن فدى، الروح قدس. الثلاث صفوف دول ده عمل الثالوث اللي اوجد الحجارة العظيمة. الخشب الصليب ربطهم ببعض، لو مش كده تاني في امر الملك كورش، ولتعطى النفقة من بيت الملك. النفقة مين اللي هيدفع النفقة؟ قال لك من بيت الملك. الحجارة ديت عايزة فلوس للشراء، مين اللي هيدفع الفلوس؟ من بيت الملك. مين من بيت الملك؟ ابن الملك. ملك عمل عشاء عظيم. طيب ايه الذبيحة اللي مذبوحة؟ ابن الملك. قد اشتريتم بثمن، يا حجارة انتوا ليه عظيمة؟ انتوا مش عظيمة في ذواتكم، انتوا عظيمة في الثمن، في النفقة اللي اشتريتوا بيها. قد اشتريتم لا بأشياء تفنى من فضة ولا من ذهب، بل من دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح، فصرت في عينيه حجارة كريمة. ولتعطى النفقة من بيت الملك. ايه تاني في قرار الملك كورش؟ ده مرسوم إلهي، ده مرسوم إلهي، مرسوم الخلاص، ده مش مرسوم ملك، ده مرسوم ملك الملوك لبناء الكنيسة بيت الله. الآية 5، وأيضا أنيت بيت الله فلترد وترجع إلى الهيكل. إيه الأنية؟ إحنا برضو معلمنا بولس الرسول يقول في بيت كبير أنية كثيرة، فإحنا أنية إناء، فليعرف كل واحد منا أن يقتني إناءه بطهارة جسده نفسه. فإحنا الأنية. طب بصوا بيقول إيه عن الأنية؟ فلترد وترجع إلى الهيكل. ليه هي اتسرقت؟ أبونا آدم اتسرق سبي. طيب بعد ما اتدفعت النفقة اترد رجع تاني. لما أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى رجعت الأنية مرة تانية. كما قدمتم أعضاءكم آلات إثم للخطية قدموا أعضاءكم آلات بر لله، وأيضا أنية بيت الله فلترد وترجع إلى الهيكل. ده القرار اللي لقوه اللي كتبه كورش. فرح أصدر بقى داريوس الأمر. بص بقى أمر داريوس الآية 6: والآن يا تتناي وارع عبر النهر وتشر بوذناي ورفقائهما الأفرسكيين الذين في عبر النهر ابتعدوا من هناك. أنا يعني انذار، يعني أنا وأنا الصبح كده قاعد أقرأ فيها من يمسسكم يمسس حدقة عينه، انذار ابتعدوا من هناك، ممنوع الاقتراب. يعني الكلمة يا أحبائي، يعني الكلمة، يعني الكلمة وقفتني في صوت انذار. اوعوا تقربوا من الناس دول. ايه دول؟ دول الحجارة العظيمة اللي اتدفع فيها ثمن عظيم، دي الأنية اللي استردها الله. ابتعدوا من هناك، حشي جنبهم، اتركوا عمل بيت الله هذا. فصدر الأمر، كل المعطلات توقف، حشي جنبهم. بص يا أحبائي، إن أرضت الرب طرق إنسان، بص يا أحبائي، إن أرضت الرب طرق إنسان، عشان يا أحبائي نحكم على أنفسنا فيما يصيبنا في هذه الأيام من انتهاك لبيوت الله ولرفات قديسين، عشان ما نحطش راسنا في التراب ونقول إن إحنا مضطهدين. لا يا أحبائي، إحنا إلهنا زعلان لأنه لما رضى عن شعبه وارجع البداية، رضى ليه؟ وسطت لهم كلمة ربنا، ما تبرقوش منها، حكموا على نفسهم، خاف الله فلم يخافوا أحد، فأعطاهم الله النعمة والمهابة. فجي القرار بقى بيأكد ابتعدوا من هناك. ايه ده احباب؟ يعني الجماعة دي مش عايزة حماية، مش عايزة حراسة، مش عايزة عساكر يقفوا يحوطوها، مش عايزة قرارات تأمنهم، لا 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 لا، دي عايزة هو ينطق، عايزة إلهنا يصدر الإنذار ابتعدوا من هناك، اتركوا عمل بيت الله هذا. لانه العمل بيبنى دلوقتي على هذه الصخره، ابني كنيستي قاعد يبني، بيحط حجاره فوق حجاره لغايه ما يكمل البنى، ولما هيكمل البنى هيجي وياخدنا. طب اللي قربوا من البنى المشكله مش فيه، المشكله فيه. لكن اهو لما الشعب ارض الله يا احبائي، بقول لكم الايه دي هنحط عليها خط، ابتعدوا من هناك، ما حدش قرب، ده أمر سماوي. إمتى؟ لما نعيش في خوف الله. عشان كده قيل عن أبائنا الرسل في سفر الأعمال: وكان الشعب يوقرهم. ما يقصدش الشعب المؤمنين، المؤمنين ما يتقالش عليهم شعب، المؤمنين ما يتقالش عليهم شعب في الكتاب خالص، ده الشعب، ده الشعب اليهودي كان يهابل أباء الرسل. ليه؟ إن أرضت الرب ترك إنسان يجعل أعداء ويسلمون. تقولي لي طب هل دي تستقيم مع الشهداء اللي تألموا فيما هم يتألمون؟ تمجد الله في ألمه وأعلن هذا المجد للكل بصورة واضحة، بصورة واضحة. ما فيش شهيد يا أحبائي، يعني استشهد بالحق، شهيد بالحق، شهيد بالحق مش ألقاب، شهيد بالحق إلا لما أعلن مجد الله في استشهاده، أعلن مجد الله في استشهاده. فذات الأمر تمجيد الله سواء كان بحياة أو بموت. ابتعدوا من هناك، اتركوا عمل بيت الله هذا. طيب ايه تاني؟ قرار داريوس الآية 7: أما والي اليهود اللي هو زربابل وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه. أمر بقى بالاستمرار في بناء العمل، وأمر جديد، قرار جمهوري آخر. أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه. الآية 8: بس مش كفاية كده، الله يتمجد يا أحبائي، الله يعلن ذات وسط الأمم. وقد صدر مني أمر، ده داريوس، إيه الأمر بتاعك؟ فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا. ده أنا كمان هقول أمر تاني، من مال الملك، إيه هنيجي ناخد فلوس عندك من الأصل؟ قال لا، الجزية اللي انت بتبعتها لي يا تتناي من عبر النهر تديهم منها، مش دي فلوسي؟ اديها لهم عشان ما يقفوش. ايه ده احبائي ده؟ ايه احبائي دوت؟ ايه دوت؟ بصوا بصوا يا احبائي، لما نخاف الله يا احبائي، بصوا يتمجد المسيح فينا ازاي يا اخواتي؟ شفتوا بالحق انه بسببنا يجدف على الاسم الحسن؟ بصوا لما الانسان يعيش في تقوى الله وفي خوفه، بصوا داريوس، فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا دلوقتي دوم الفلوس لهؤلاء الرجال حتى لا يبطل، يستمر العمل. طبعا بناء بيت الله بنعطي جزية، احنا علينا جزية تجاه ربنا، دي اقلها العشور، ان لم يزد بركم على الكتب والفلسفه مش هتدخلوا ملكوت السماء، فقال لها العشور. دي ايه دي؟ دي مال الملك، دي مش فلوس، دي بتاعته هو. فمن مال الملك من الجزية ديت يعطى لبناء الهيكل، لانه العشور تعطى لبيت الرب، العشور تعطى لبيت الرب، العشور لا تعطى لاحد. كلمة الله صريحة، فيش آية واحدة في الكتاب المقدس تقول ان العشور تعطى لا لفقراء ولا الاقرباء، العشور تعطى لبيت الرب. ليه؟ دي جزية الملك، ده مال الملك يعطى لبيت الملك. طب الفقر؟ لا، دي حاجة زيادة بعد ما تدي العشور، لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، كرمك لا تعلله، نثار كرمك لا تلتقط. ليه؟ للمسكين وللفقير تتركه. العشور مش للفقر، العشور لبيت الرب. فديت ايه؟ ده مال الملك، دي الجزية اللي علينا للملك تعطى لبناء البيت. طيب ايه تاني؟ وما الآية 9، وما يحتاجون اليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء، حنطة وملحا وخمرا وزيتا حسب قول الكهنة الذين في أورشليم، لتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأ عن تقريب روائح سرور لإله السماء. ايه ده احبائي؟ ايه احبائي؟ ده داود اللي بيصدر القرار، ولا سليمان، ولا يوشيا؟ مين اللي ادوهم تيران وكباش، ادوهم زيت وخمر وملح؟ ليه؟ وتعطى لهم يوما، فكل يوم تدوهم الحاجات ديت حتى لا يهدأوا. ده التعبير غريب برضو، حتى لا يهدأوا عن تقريب روائح سرور لإله السماء. فاكرين أشعية؟ يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعونه يسكت حتى يجعل أورشليم فرحا. يا ذاكر الرب لا تسكتوا، لا تهدأوا، خليهم يقدموا الذبايح ولا يهدأوا. تبقى ايه؟ يا ذاكر الرب لا تسكتوا، عشان هو ما يسكتش، عشان هو له كل المجد، يظل يعمل، يجعل أورشليم فرح. يعني التعبير، يعني مش عارف، الرجل ده قرأ سفر أشعياء، يعني كلمة حتى لا يهدأوا، خلي الذبايح تبقى مستمر. ده ملك وثني، احنا هتساءل في الآخر. وإيه تاني؟ الآية 10، والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. يفضلوا كمان إيه؟ يصلوا لي. ده بولس الرسول قالها لنا، تقام صلوات وطلبات إيه؟ لأجل جميع الناس ولأجل الملوك والذين هم في منصب. ليه؟ عشان نقضي نحن حياة هادئة في كل تقوى ووقار. فبيوصي ان احنا نصلي للملك
ولولاده. دي وصية ربنا أحبائي، دي رسالة من ملك الملوك. هل معقول ربنا ما اشتغلش في قلب هذا الملك؟ أسألكم. طب الآية 11، وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام. أي واحد يعني يغير من الكلام اللي أنا قلته دوت، مساحة البيت ومواصفات البنى بتاعته والفلوس وتقديم الثران والعطايا ومحدش يقرب للعمل وترفع صلاة لأجل الملك ولأجل أولاده، اللي يغير في الكلام بتاعي تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا. يا أحبائي دي رسالة المسيح، قالها معلمنا بولس. كم عقابا أشر إذا كان المسيح لأجل خلاص نحتمل الصليب، فكم عقابا أشر يكون مستحقا من داس دم ابن الله واضرب روح النعمة. قال لك تعمل في إيه؟ تسحب خشبة من بيته وتعلقه عليها وبيته يبقى مزبلة. طبعا ودي كشفت إنه الفرس أول ناس عرفوا الصلب في كعقوبة الموت، يعني أول ناس استخدموا الفرس. الرائع بقى، هو كله رائع يعني، كلام داريوس كله رائع. لا الرائع الأكتر، لا 12، والله الذي أسكن اسمه هناك، يهوه الله هنا يهوه، والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. طب الهيكل لما يتبني مين اللي موكل له حماية الهيكل؟ اليهوه. لا يا أحبائي، لا 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 لا، داريوس أنا هشوفه في السماء خلاص. لا يعني أنا قاعد أنتظر أنتظر، لاقي كل ما هذا الرجل ما بيزداد في التقوى. دي كفاية الأخيرة ديت، دي كفاية الأخيرة. الله الذي أسكن اسمه هناك هو اللي يهلك كل ملك أو شعب يمد إيده علشان يهدم. طب قول أنا. قال لا ده أنا هقول سلطان أقوى من سلطاني. أنا ممكن أقول أنا اللي هيعمل كده هموته. أهو زي ما قلت صدر مني أمر كل إنسان يغير الكلام ده وتتسحب بخشبة. لا ده أنا هقولكم بقى فيه عقوبة من سلطة أعلى. مين السلطة الأعلى اللي عقوبتها أمر؟ الله الذي أسكن اسمه هناك يهلك. إيه ده مؤمن؟ لا 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 مش ممكن، مش ممكن يكون ده كلام راجل المسيح ما لمس قلبه. ده أوكل حماية البيت. ده قال كلمة سليمان، قال له لتكن عيناك على هذا المكان. ده قال كلمة سليمان هنا، وقال كلمة أشعياء بولس في العبرانيين كم عقابا أشر، وقال كلمة أشعياء لا يهدأ، وقال كلمة بولس الصلاة من أجل الملك. إيه؟ لا 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 شو ممكن؟ ده روح الله اللي عمل في الأباء القديسين دول عمل في الرجل، وتوجت بأنه بيوكل حماية البيت لصاحب البيت. لا لا ده فوق إيمان شعب الله، ده فوق إيمان شعب. يعني هنا في البيت وقال لك يهوه هو اللي هيحرس البيت بتاعه، والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. أنا داريوس قد أمرت فليفعل عاجلا. فيش إبطاء في تنفيذ القرار بتاعي أحبائي. يعني لازم نقف. إيه رأيكم اللي كانوا معايا أيام دانيال؟ يعني أحبائي شبه متيقن إنه نبوخذ نصر موجود في الجناح الملكي فوق، شبه متيقن من هذا. لما وصلنا عند كورش برضو بصراحة يعني ما لم ينعت ملك. ده كورش قيل عنه مسيح الرب. إيه ده مسيح الرب هيفعل كل ما سررت به؟ وهنا داريوس. لا 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 التلاتة دول يعني أنا عن ارتياحية كاملة، هنشوفهم في السماء. نبوخذ نصر خليكم بس فاكرين، وكورش وداريوس دي ناس محترمة، دي ناس واضح ان روح الله عمل فيها. طيب امر تاني تعالوا بقى يعني ننزل للمستوى التعبان بقى شعب الله. للأسف يعني بصوا المستوى العالي ده الملك الوسط، هننزل بقى المستوى التعبان شعب الله. شعب الله 16 سنة الهيكل واقف، البنى متوقف، فقدوا الأمل تماما، فقدنا كل أمل في نجاتنا. أما خلاص هي كده وهتفضل كده ومن تحت. لا 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 لا، إذا بيد الله تتدخل بصورة معجزية، يعني بصورة يعني بدون أي إعداد تدخل الله فجأة وأظهر عمله العجيب. طب الحاجة التانية، القصة ديت ما تكشفش لينا يا أحبائي قوة الصلاة؟ يعني العمل متوقف، طب نعمل ايه؟ في عار، في سخرية، في تجريح لاسم الله والبيت الله، طب نعمل ايه؟ عايزين واحد زي داريوس يشتغل. طيب داريوس ده مين اللي عمل فيه؟ عمل فيه ربنا. طب احنا في ايدينا ايه؟ داريوس مش في ايدينا، داريوس الحالي مش في ايدينا، لكن احنا معانا مين؟ معانا مالك السماء والارض، ده اللي في ايديه يحرك داريوس. طيب يحركه ازاي؟ بالصلاة. يبقى الصلاة بالحق تقتدر في فعلها، حاجة غير مسبوقة اللي بيحصل ده، حاجة غير مسبوقة. طب دي في ايدين مين؟ في ايدين ربنا. قلب الملك كجداول المياه في يد الرب، كيفما شاء يميله. طيب ما احنا مش في ايدينا قلب الملك، بس في ايدينا الايد اللي ماسكه قلب الملك. طب ايه اللي يحرك الايد ديت؟ الصلاه. اللي حرك الايد دي الصلاه. يبقى شوف قد ايه احنا مقصرين في حق انفسنا وفي حق الكنيسه وفي حق اولادنا وفي حق تمجيد اسم الله، لما بقينا جافين في جفاء شديد في الصلاة بتاعتنا. أيضا يا أحبائي سرحت، سرحت الناس اللي في بابل اللي مرضوش يجوا طول الستاشر سنة اللي فاتوا، متشمللين لي وعاملين لي جدعان، وقلنا لهم خليكوا قاعدين معانا البلد دي كويسة، اللي يوديكوا البلد الخربانة ديت. طيب أديكوا أهو، خليكوا في اللي انتوا فيه اهو، 16 سنة هو قاعدين في خراب. طول ال 16 سنة كل واحد رفض انه يرجع كان بيقول لك الحمد لله ده انا طلع قراري صح. ده يا عزيزي مش صح، مش صح. النهاردة بعد ما ربنا اظهر عمله، كل واحد كان بعيد ولم تجتاز نفسه هذه الضيقة وهذه المزلة، لم يرى عمل الله العجيب اللي عمل. يعني الناس دول سخروا منهم، واللي بعاد كانوا بيقولوا لهم يا ده احنا طلعنا اجدع منكم، قلنا لكم سيبوكم من دي وتعالوا عندنا، ايه اللي خلاكم تسيبوا اللي احنا فيه وتنزلوا هناك باشكال وصور مختلف؟ لا، ده هم دول اللي شافوا عمل ربنا، وهم دول اللي حيشوفوا عمل ربنا. ايضا يا احبائي فيها درس اخر، كل مقاومة للعدو ثقوا ان وراها قفزة في النعمة. خدوا ده مبدأ بقى، كل مقاومة شديدة من العدو ثقوا ان وراها قفزة من قفزات النعمة. فتملي لما تلاقوها اتضيقت قوي كده ترقبوا في نعمة جاية. طيب عايز اختم بقى احبائي الجزء دوت، ففرح بقى المزبيين في الايه 13، حينئذ تاتناي ولي عبر النهر وشطر بوذناي ورفقائهما عملوا عاجلا حسبما ارسل داريوس الملك. طلعوا جري ينفذوا امر الملك بدون اي ابطاء، وكان شيوخ اليهود يبنون، هم رايحين يقولوا لهم داريوس بيقول فليبعد عن من هناك لا هم دول لسه ايه دول، احنا ما توقفناش، احنا كنا مستنيينكم لما تيجوا، احنا من ساعتها بنبني. كان شيوخ اليهود يبنون وينجحون. طب ايه الدافع؟ لسه القرار ما كانش طلع. قال حسب نبوة حجي النبي وزكريا ابن عدو. بص يا احبائي ادي السر اهو، ادي سر الفرحة بتاعت النهاردة دي، سر هذه الفرحة اللي احنا فيها دلوقتي دي، انه الناس دول خافوا الله، الناس دول أكرموا كلمة ربنا. الناس دول لما سمعوا أن ربنا زعلان من اللي احنا فيه ما همهمش حاجة، لا احنا اللي همنا نرضي ربنا. فالعمل ما توقفش رغم أنه ما فيش قرار، وربنا راح جاب لهم بقى القرار. بس هما كان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حجي النبي وزكريا ابن عدو، فبنوا وأكملوا. بصوا بقى التتابع في الأوامر حسب أمر إله إسرائيل وأمر كورش ودريوس. الأمر الأول أمر مين؟ ده أمر إله إسرائيل. بعد إله إسرائيل إدى الأمر لكورش، إدى الأمر لدريوس. أرتحششت حاول يوقف الأمر لكن يجي أرتحششت جنبيها. فعلا يا أحبائي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. طيب قعدنا قد إيه بقى نبني في الهيكل؟ الآية 15: وكمل هذا البيت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة السادسة من ملك داريوس. هو في السنة الثانية أصدر الأمر، الشغل خلص في السنة السادسة، يبقى قعدنا 4 سنين. احنا كنا متوقفين 16 سنة، يبقى إجمالي من بداية وضع الأساس حتى الانتهاء من الهيكل 20 سنة. طيب من 20 سنة لما حطينا الأساس ما كانش عندنا أي رجاء بعد العمل ما وقف؟ 2 16 بعد 20 سنة. عشان كده قال لا نفشل في عمل الخير إن كنا لا نكل، لأننا سنحصد في حينه. شالش أدام بتعمل عمل الله ثق حتى ولو ما فيش بوادر للنجاح أو النصر. الآية 16: دشنوا بيت الله هذا بفرح. وهنا يا أحبائي يعني ما أقدرش أفوت هذا الأمر، يعني مقارنة ما بين هيكل سليمان وهيكل زربابل. يوم تدشين هيكل هنا دشنا الهيكل، يوم تدشين هيكل سليمان مجد ربنا ملأ المكان، حتى الكهنة ما قدروش يكملوا الخدمة في اليوم دوت. سحابة المجد ملأت البيت، ما بقاش حد شايف. هنا دشنا لكن مجد ربنا ما حلش كمحل في هيكل سليمان. الحاجة التانية، في هيكل سليمان أصعدنا التابوت وكانت زفة، هنا ما فيش تابوت، فدي برضو مقارنة أخرى. أيضا في مقارنة في الذبائح، في الآية 17: قربوا تدشينا لبيت الله هذا 100 طور. أيام سليمان قربنا 22,000 طور، 200 كبش، كانش فيه كباش أيام سليمان، 400 خروف، أيام سليمان قربنا 120,000 خروف. طبعا ما فيش وجه للمقارنة ما بين المجد اللي كان في هيكل سليمان والحال الضعيف الأيام هيكل زربابل. يبقى الحقيقة بتقول إنه مجد الكنيسة في عصرها الأول مش هيبقى هو ده المجد في العصر الأخير. طبعا من المقارنة هنا باين. ثانيا من كلمة المسيح: متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض. لكن الحتة اللطيفة: 12 تيس معزة ذبيحة خطية عن جميع إسرائيل حسب عدد أصباط إسرائيل. إحنا اللي راجعين كلهم سبطين، لكن لما جيهم يقدموا ذبيحة الخطية قدموا 12 ذبيحة، لأنه دائما يا أحباء الله يرى شعبه شعب واحد، حتى لو العين مش شايفهم، حتى لو مشتتين فهم في عينين ربنا شعب واحد. وانا أحباء عايز أقف وقفتين يعني اتعزيت بيهم خالص. الوقفة الأولانية يوم وضع الأساس اختلط صوت الفرح بصوت الحزن. طب النهاردة يوم التدشين فقط يسمع صوت الفرح، ايه الرمز اللي فيها؟ الرمز اللي فيها عند وضع الأساس والبناء، ده اللي بيحصل هنا في الأرض. هنا وإحنا في الأرض بيتحط الأساس اللي هو يسوع المسيح والخلاص والفدا، وبنبني. شفنا إسرائيل بنى بالإيمان، في معطلات وما فيش قرار من الملك لكن في ثقة في الله. فده يمثل حال الكنيسة في العالم، الأساس وضع وبيكمل المبنى بالإيمان. طب المشاعر هنا ممتزجة ما بين فرح وما بين حزن. وإحنا في العالم وإحنا بتبنى نفوسنا، لما في الأرض بيكتمل بناء الكنيسة على هذه الصخرة ابن كنيستي، والمسيح بيبني فيها من يوم 50 لغاية مجيئه الثاني، المشاعر ممتزجة من فرح لحزن. دي طبيعة الجهاد في الأرض. عشان كده قال المزمور: على البحار أسسها وعلى الأنهار هيئها. البحار ديت طبعا بيتكلم على بيت الرب برضو في المزمور دوت. بنصلي بصلاة الساعة الثالثة. على البحار أسسها، البحر ده مضطرب، البحر ده ميته ملح، دي التجارب، دي الدقات. على الأنهار هيئها، الأنهار دي تعزيات الروح. وإحنا في الأرض في الاثنين، في التجارب وما يتبعها من ألام وأحزان، وفي تعزيات الروح، فرح وحزن. وبنبني بالإيمان، بنبني نفوسنا وبتتبني كنيسة المسيح. طيب يوم التدشين، يوم اكتمال البناء ده إمتى؟ ده في مجيء المسيح الثاني. خلاص البناء كمل، لسه ما فيش حجارة جديدة ستضاف للبناء لما يجي المسيح في مجيء الثاني. خلاص كمل البناء. طيب يوم اكتمال البناء لا، ده يوم ايه؟ يوم فرح بالنسبة لأولاد ربنا. لا لا لا، ما فيش دموع، خلاص ما فيش حزن، ما فيش أوجاع، ده في أبدية سعيدة. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية: في ذبائح التكشين قدموا 12 تيس معزة ذبيحة خطية. طيب في ذبيحة الأساس كانوا قدموا ذبيحة إيه؟ محرقة. طيب برضو إيه الفرق؟ لما بنينا المذبح قدمنا محرقات. ليه قدمنا محرقات لو تفتكروا آخر حديث؟ لأن رعب شعوب الأرض كان عليهم، خايفين من الناس. طب إيه اللي حيحمينا من خوف الناس؟ مش اتكال على برنا، لا، اتكال على مسرة ربنا بينا، محبة ربنا لينا، حماية ربنا لينا، نعمة ربنا لينا، فقدمنا محرقة. يبقى وإحنا بنحط الأساس في خوف، في أعداء عايزين يهاجمونا. طيب وقت هجوم الأعداء علينا إحنا بنقدم ذبيحة محرقة. يعني إيه؟ يعني بيقول لربي إحنا مش أنت هتحمينا عشان إحنا كويسين، مش أنت هتحمينا عشان إحنا نستحق الحماية، لا، أنت هتحمينا لأن دي مسرتك، إحنا متكلين على نعمتك، متكلين على صلاحك، فبنقدم ذبيحة محرقة. طيب النهاردة بعد ما البيت اتبنى، لا، ببيتك يا رب طليق القداس، إحنا خطاه وما نستحقش إن إحنا ندخل بيتك، فلازم نقدم ذبيحة خطية. يبقى في تقديم الأساس، لأن بنبتغي حماية الله، ففي الحماية مش متكلين على أن احنا كويسين يا رب حمينا، لا، احنا متكلين يا ربي أنت طيب، أنت حنين، أنت صالح، دي ذبيحة المحرقة، احمينا بحسب صلاحك. نفس الأمر ده تكرر في سفر صموئيل الأول، دي فيها درس روحي رائع. سفر صموئيل الأول إصحاح السابع، الفلسطين راح يحاربوا إسرائيل، فراح شعب إسرائيل يقول لصموئيل النبي، قال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب فيخلصنا من الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه إلى الرب فاستجاب الرب. يبقى أحبائي خدوا بالكم في درس حلو هنا، لما العدو يهاجم، لما نكون في خوف، لما يكون في وقت تجربة، نقدم المحرقة. بمعنى ان احنا بنقول يا رب احمينا مش علشان احنا نستحق الحماية، عشان انت صالح، احمينا بحسب نعمتك مش حسب استحقاق فينا، ادي المحرقة. يبقى اذا الدرس العملي في كل ضيقة يا احبائي، في كل تجربة، مش وقت تذكار لخطايانا، من فضلك وقت التجربة، وقت هجوم العدو، وقت التعيير، وقت التعارية من عدو الخير، ما تقدمش ذبيحة خطية، مش وقتها. أنا مكسور والأعداء بيزلوني، والشيطان قاعد يقول لي أنت وحش، أنت ما فيش فايدة فيك، أنت مزعل ربنا، ربنا بيعاقبك، ده مش وقت أقدم فيه ذبيحة خطية، انا وحش, انا ما استاهلش. طب انت هتيأس نفسك اكتر ما الشيطان دايس عليك. الوقت ده تقدم ذبيحة محرقة. انا ربي رجايا فيك, رجايا في نعمتك, رجايا في صلاحك. انت ربي اعمل معي مش علشان انا استحق, عشان انت صالح. ادي المحرقة. لكن بعد بقى ما الدنيا تهدى والحرب تهدى, اقعد بقى بيني وبين نفسي, لا ده انا غلطان في كذا وغلطان في كذا, هو ده الوقت اللي تقدم فيه ذبيحة الخطية. ارجوك يا حبايبي انتبهوا لهذا الامر. قالها ابو مقار ببساطة شديدة, لما الشيطان يزقك تحت اطلع فوق, لما الشيطان يطلعك فوق انزل تحت. الشيطان يزقك تحت تيجي انت تقدم ذبيحة خطية, ما انت الشيطان دايس عليك, انت وحش, انت فيش فايدة فيك, انت مش نافع. بس انت ربي حلو, بس انت صالح, بس انت محب البشر. احبائي الكلمة دي بدوب لما صدقوني احبائي. المجد لك يا محب البشر. احنا رجانا ان انت بتحب البشر. احنا مناش رجا في نفسينا, احنا رجانا في صلاحك, رجانا في نعمتك, رجانا فيك انت, في شخصك. انت بتدي مش عشان انا استاهل, انت بتدي عشان انت كريم. ده امتى ده؟ ده وقت ما الشيطان يخوفني, وقت ما الخطيئة تبقى كسراني, بقدم ذبيحة المحرقة. طب بعد ما راحت الحرب, يا ده انت قديس, ده انت عظيم, ده انت كبار, انا بناسي نفسي, ده انا ربي غلطان, ده انا عصرت فلان, ده انا غلطت في التصرف, ده انا ربي. هنا بقى ذبيحة الخطية وذبيحة الايه؟ الاسم. ارجو احبائي الحتة دي تكون وضحت. بعد كده عيدوا عيد الفصح. عمل بنو السبي, بنو السبي احنا رجعنا خلاص من السبي, ده احنا بقالنا 20 سنة. قال لك لا, بس لسه اسمنا بنو السبي. حلوة الحتة دي جنب المحرقة, وانا بقدم ذبيحة المحرقة. مش معنى كده ان انا نسيت نفسي, لا, انا رب فاكر ان انا خاطي. بس في وقت الواحد يتذكر فيه الخطية, وفي الوقت الواحد يتذكر فيه صلاح ربنا. لكن انا مش ناسي نفسي. اصح انا رجعت من السبي, بس انا مش ناسي نفسي ان انا من ابناء السبي. خطايا القديمة, خطيتي امامي في كل حين, مش بتفاصيلها, لكن فكر ان انا خاطي, فكر ان انا ضعيف, فكر ان انا تحت الضعف. ده امتى دوت؟ ده في عيد الفصح. اهي بانت هاي لوحدها. وعمل بنو السبي, فين بنو السبي ده؟ امتى ده؟ واحنا في العيد واحنا فرحانين. لا, انا مش ناسي نفسي ان انا ضعيف, لكن لما كانوا الاعداء بيهددوني, لا, انا بقدم ذبيحة المحرقة. وعمل بنو السبي الفصح في 14 من الشهر الأول. كنا خدنا قبل كده في عيد ماري مرقس 7 أعياد فصح ذكرت في كلمة الله, 6 في القديم, وده آخر واحد فيهم. أول واحد كان في مصر, الثاني كان عند جبل سينا, الثالث كان في الجلجال, الرابع عمله حزقية, الخامس عمله يوشية, السادس اتعمل في سفر عزر زروبابل. دول في العهد القديم. السابع اللي ذكر في العهد الجديد الفصح الأخير, لما سيدنا لكل المجد قعد في علية ماري مرقس. طيب حال الشعب طبعا فرحانين. الآية 20, لأن الكهنة واللويين تطهروا جميعا, كانوا كلهم طاهرين, متعلمين بقى الشريعة. وذبحوا الفصح لجميع بني السبي ولإخوتهم الكهنة ولأنفسهم. وأكله, بصوا حتة حلوة برضو, لأي 21, وأكله بنو إسرائيل. بصوا يعني برضو الكتاب ده رائع. طب يعني ما أنت في الآية 19 قلت عمل بنو السبي, في الآية 21 أكله بنو إسرائيل. أدينا فهمنا بقى, كان قبلها بيتكلم عن ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية, فجاب لنا في الفرح بنو السبي. طيب دلوقتي بقى لأننا من شعب الله, فما بيأكلش الذبيحة إلا من شعب الله. وأكله بنو إسرائيل الراجعون من السبي. بصوا الحتة اللي جاية, مع جميع الذين انفصلوا إليهم من رجسات أمم الأرض. يعني ناس فصلوا نفسهم عن الرجسات وانضموا ليهم. مع جميع الذين انفصلوا إليهم من رجسات أمم الأرض ليطلبوا الرب إله إسرائيل. مش كفاية أن أنا أنفصل, لكن المهم بنفصل لمين أو بأطلب مين. بمعنى بسيط علشان نفهمها, وأكله بنو إسرائيل الراجعون من السبي مع جميع الذين انفصلوا إليهم من رجسات أمم الأرض ليطلبوا الرب إله إسرائيل. حلو أن احنا ننفصل عن الشر عن الخطية، لكن أنفصل لوحديها مش كفاية، لكن أنفصل علشان أطلب شيء آخر. فأنا انفصلت عن الحاجة الوحش، طب أنا هقعد كده مش هعمل حاجة، لا ما ينفعش. انفصل علشان تطلب، يبقى أنا بنفصل عن الحاجة الوحشة علشان أطلب القعدة مع المسيح، أطلب الصلاة، أطلب العبادة، لكن لا أنا مش هروح الحاجة الوحشة وهقعد لوحدي مش هعمل حاجة. لا، انفصل لتطلب. فدول انفصلوا من الرجسات علشان يطلبوا إله إسرائيل. بعض الفسحة كالعادة بيعملوا عيد الفطير، وعملوا عيد الفطير 7 أيام بفرح لأن الرب فرحهم وحول قلب ملك أشور نحوهم لتقوية أيديهم في عمل بيت الله إله إسرائيل. الشعب فرحان، نقدر نقول نمرة واحد لأنه البنى كمل، الشعب فرحان لأنه الهيكل بيتدشن، الشعب فرحان لأننا بنحتفل بعيد الفصح وعيد الفطير، الشعب فرحان لأنه إيد ربنا غيرت قلب الملك وحول قلب ملك آشور نحوهم لتقوية أيديهم في عمل بيت الله إله إسرائيل. في اعتراض على الآية ديت، حول قلب ملك آشور نحوهم. إحنا فين ملك آشور؟ ده ملك آشور، مملكة آشور راحت لحالها، وكانت بعدها مملكة بابل، وإحنا النهاردة مملكة مادي وفارس. إيه اللي دخل ملك آشور؟ المفروض أن يقول وحول قلب ملك فارس. بالحقيقة دي مش أول مرة، دي اتكررت كتير. في الإصحاح الخامس الآية 13 قال في السنة الأولى لكورش ملك بابل. لا، طب ده كورش ملك فارس. أيضا سفر نحمية الإصحاح 13 الآية 6 يقول أرتحشستا، إن هما اتنين، في أرتحششتا وفي أرتحشستا. ففي نحمية 13:6 يقول أرتحششتا ملك بابل، في حين أن أرتحششتا ده ملك فارس. طب إيه الحكاية؟ الحكاية إنه جد أشور وبعد كده جد بعدها بابل. ملك بابل غلب أشور، فممكن أقدر أسميه ملك أشور لأنه استولى على كل مال مملكة أشور رغم أنه فعليا هو ملك بابل. طيب جيت على مملكة مادي وفارس، أخذت كل مال مملكة بابل، يبقى ملك مادي وفارس ممكن أسميه ملك بابل لأنه ملك على كل مال بابل. طيب هنا بيقول على ملك فارس أنه هو ملك أشور. ليه؟ لأن أشور زلتنا وخوفتنا، أهو جه ملك هزم ما فعلته فينا أشور. أشور اللي خوفتنا، أهو النهاردة جالنا ملك بيعمل لحسابنا، أذهب كل الخسائر اللي جنناها من ملك أشور. فلذلك دعي الملك هنا إيه؟ ملك أشور. وكأنه أشور اللي زلتنا في القديم، أهو جالنا الملك اللي ينصفنا مما فعلته أشور فينا. لأن الرب فرحهم ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.